يطيب لي أن ألقاكم من جديد مستمعي الأعزاء في رحلة جديدة أدعوكم للاشتراك معي فيها، حيث نصب للارتواء معا من نهر كلمة الله، هذا النبع الحي القادر أن يطفئ ظمأ قلوبنا أجمعين. أجل، قلوبنا تعطش إلى الله، ووعد الله صادق بإشباع الجياع وإرواء العطاش إلى البر، فيليت هذا يكون موقفنا في هذا اليوم. ما زلنا في صدد دراسة سفر أعمال الرسل والفصل الثاني منه. رأينا الكنيسة تولد في يوم 50 إذ تحقق وعد الله ووعد المسيح لتلاميذه عندما انسكب روح الله لأول مرة في التاريخ بشكل جماعي، ولكنه استقر على كل واحد فرديا لكي يؤسس كنيسة المسيح على الأرض. فقد هب صوت كما من ريح عاصفة، وظهرت لهم عيانا ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، والنتيجة أنهم امتلأوا جميعا من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. من شدة الصوت هرول الناس مسرعين إلى مصدره، ووصلوا إلى العلية وشاهدوا مكان أعجب، فقد سمعوا الرسل يتكلمون بلغات ولهجات مختلفة، كلمات وعظ وإرشاد، والأعجب أنها وصلتهم من أناس عاديين من الجليل لم يفقهوا غير اللهجة الجليلية، وصلت منهم وصدرت عنهم لغات بلدانهم الأصلية، فسمعوا لهجات آسيا المختلفة وتركيا والعراق والعربية والرومانية وغيرها، وأخذتهم الحيرة والاندهاش. لقد عمد الله المؤمنين بالمسيح بانسكاب عجيب من الروح القدس، وأسس كنيسته بقوة، وجعل لهذه الحادثة ليس شاهدا ولا مائة شاهد، بل آلاف الشهود من الذين عاشوا وعايشوا هذا الحدث. ويوم 50 هو الذي اعتمده الله لافتتاح كنيسته، ليس كنيسة من صخر أو حجر، بل كنيسة قوامها رجال ونساء وضعوا إيمانهم بالمسيح فتبعوه وعاشوا له وخصصوا حياتهم لمجده. نواصل اليوم تأملاتنا في الفصل الثاني من أعمال الرسل، ولافتداء الوقت سنقرأ منه فورا ابتداء من الآية 14.
فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم، واصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، يقول الله: ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويرى شبابكم رؤى، ويحلم شيوخكم أحلاما، وعلى عبيدي أيضا، وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. أيها الرجال الإسرائيليون، اسمعوا هذه الأقوال: يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه، لأن داود يقول: فيه كنت أرى الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني لكي لا أتزعزع. لذلك سر قلبي وتهلل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لم تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الأباء داود: إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم إنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح إنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا، فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه، لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا.
شكرا يا ميسون. كنت قد أشرت في الحلقة الماضية إلى أن الله أقام ألوف الشهود على تأسيس كنيسته، فقد عاشت هذه الجموع وعايشت تأسيس ثاني أهم مؤسسة على الأرض. ولو سألتني مستمعي عن المؤسسة الأولى التي أنشأها وأقامها الله لأجبتك هي العائلة، أما الكنيسة فهي ثاني أهم مؤسسة يقيمها. ما أجمل أن يتساءل المتفرج عندما يرى مظهرا غريبا كالذي شاهده اليهود، ما أجمل أن يتساءل ما سر هذه القوة الخارقة، وما أبشع من أن يشاهد المرء مظهرا بهذه الغرابة ويتصرف في طريقة وكأن شيئا لم يكن. أقول ذلك وأرجو من أجلك مستمعي أن تتحقق أنت من هذا الموضوع الخطير بأن تدرس كلمة الله، عسى أن تكون هذه القوة الخارقة قوة سكن روح الله في الحياة من نصيبك. أمام دهشة الجماهير وحيرتهم وقف بطرس الرسول كما سمعنا مع زملائه واستشهد بما جاء في كتاب الله، ما سبق وأنبأ به تعالى على فم نبيه يوئيل كيف أنه في الأيام الأخيرة سيسكب من روحه على كل بشر، وسيرافق هذا الانسكاب آيات ومعجزات خارقات. ولي في هذا المجال ملاحظتان اثنتان. أولاهما إن كتاب الله مرتبط بجزئيه القديم والجديد، والسبب أن مؤلفهما واحد وواضع خطتهما واحد وهو شخصه تعالى. إذ من أين كان ليوئيل النبي أن يعرف عما سيحدث بعد موته بمئات السنين، كيف سيسكب الله روحه وكيف ستتبع هذا الانسكاب معجزات؟ روح الله هو الذي أعلن له ذلك. بالتالي إن كنا نعجز عن فهم الترابط بين العهد القديم والعهد الجديد، ليس معنى ذلك أنه غير موجود، بل هذا ناتج عن تقصير في فهمنا لخطة الله وكيفية عمله في التاريخ. الملاحظة الثانية هي أن بطرس استشهد لليهود من كتابهم السماوي وأظهر لهم الحق منه، لأنه فعلا كتاب الله. من الجدير بالذكر أن بطرس لم يقل بأن ما حدث هو تتميم لنبوة يوئيل، بل هذا ما قيل بيوئيل النبي، أي مشابه له، وكأنه يقول لهم: لا تستغربوا، فإن يوئيل سبق وكتب عن هذا الأمر. في الواقع نبوة يوئيل هذه لم تتم حتى هذا اليوم، بل هو يتكلم عن يوم في المستقبل، عن يوم الرب العظيم للدينونة. فإن القمر لم يتحول إلى دم كما جاء في النبوة، ولم تعطي الأرض دما ونارا وبخارا ودخان، وكأن بطرس يقول: هذا اليوم سيأتي في المستقبل، وما حدث الآن أمر مشابه له. يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقدا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. هنا يلفت بطرس انتباه الحاضرين إلى أن المظهر المعجزي شيء والحقائق الثابتة شيء آخر. بمعنى ألا يؤخذ المرء بالمظهر الخارجي حتى لو كان معجزيا ويتغاضى عن الجوهر الأهم. كان يمكن لبطرس أن يجعل شخص الروح القدس وقوته موضوع عظته الرئيسي وبذلك يمجد روح الله، لكنه لم يفعل، بل يحول انتباه الناس من المعجزة الخارجية إلى المسيح، بل إلى الحقيقة المركزية في الإيمان المسيحي وفي حياة المسيح، وهي حقيقة الصليب والقيامة. ينتقل بطرس من موضوع الألسنة واللغات الأجنبية إلى شخصية المسيح ويقول: يسوع المسيح أنتم تعرفونه جيدا، فقد صنع أمامكم معجزات وآيات هذا عددها، لكنكم يا معشر اليهود لم تترددوا في أن تأخذوا وتقتلوه، على أن الله أقامه من الأموات، إذ من المستحيل أن يبقى رئيس الحياة في القبر. ترى من أين جاء بطرس بهذه الجرأة أن يوجه التهمة والإدانة مباشرة إلى الحاضرين ويقول: هذا أخذتموه وصلبتموه وقتلتموه، مشيرا إلى المسيح؟ هذه القوة، القوة لقول الحق، القوة للمجاهرة بصليب المسيح، هي إحدى ثمار انسكاب وسكن الروح القدس في حياته. بكلمات أخرى، لم تكن اللغات الغريبة أهم ما أخذه الرسل عندما حل عليهم روح الله، بل تتميما لوعد المسيح لهم، فقد أصبحوا منذ تلك اللحظة شهودا للمسيح في القدس، وثم انتقلوا إلى كل مكان آخر. أود في هذا المجال أن أشدد على هذا الحق الإلهي. لقد قال المسيح في أيام تجسده على الأرض إنه عندما يرسل روحه القدوس فإن هذا الروح سيمجده هو، وقال أيضا إن هدف مجيئه هو أن يكون الدافع على الشهادة للمسيح. إذن نخطئ كثيرا عندما ننتقص من مركزية الشهادة للمسيح، ونخطئ أكثر عندما لا يكون شخص المسيح موضوع تمجيدنا بقوة الروح القدس. تسألني مستمعي: هل حقا كان الجمع الواقف هو المسؤول عن قتل المسيح وصلبه؟ ربما ليس بشكل مباشر، لكن بطرس الرسول يحملهم المسؤولية، وكأنهم هم الذين صلبوا المسيح بأيديهم. ولو وقف بطرس في وسطنا اليوم سيحملنا نحن أيضا المسؤولية. كنت قد تساءلت مرة في حديث سابق: من الذي قتل المسيح حقا؟ هل هم اليهود أم هم الرومان؟ أم هو يهوذا الإسقريوطي؟ أو ربما استطعنا أن نلقي اللوم كله على قادة اليهود والوالي الروماني الذي أعطاهم الإذن. الحق يقال إن الذي قتل المسيح هو خطايانا، خطايا الجنس البشري، أو إذا شئت خطية الجنس البشري كله. فالمسيح مات لكي يصالح الإنسان مع الله، مات لكي يرفع العداوة الموجودة، لكي يعيد الشركة المقطوعة بين الله والإنسان، والتي نتجت عن استقلالية الإنسان عن الله. من أجل ذلك يحق لبطرس أن يشير بالإصبع إلى الجمع الذي احتشد أمامه وإلينا، ويقول: نحن صلبناه وقتلناه. لكن يسوع لم يبقى أسير القبر، وهو الذي حرر النفوس من قبور الشر والظلم والخطية. يسوع لم يبقى أسير القبر، وهو الذي أقام الموت بكلمة. وهنا يبين بطرس بالرجوع إلى أسفار التوراة كيف سبق النبي داود وتنبأ عن قيامة المسيح، وبالتحديد يقتبس من المزمور 16. وهنا لا يفوتني أن أشدد الثانية على أن المسيحية ليست دينا من غير أساس، ولا المسيح فكرة طارئة جاءت إلى فكر الله فأرسله، ولا علاج خطية الإنسان موضوع ثانوي أعطاه الله اهتمامه في مرحلة من مراحل التاريخ البشري، بل إن الله بمشورته المحتومة وعلمه السابق الأزلي خطط ودبر وسيلة لافتداء الجنس البشري. هذا المخطط الإلهي تجد أصوله في التوراة وكتب الأنبياء، وتجد تحقيقه في المسيح. لذلك لا عجب أن يفيض العهد القديم بعشرات النبوات التي سبقت على تجسد المسيح،
لتنبئ بمولده وحياته وتعليمه وموته وقيامته من الموت وحتى انسكاب روحه على المؤمنين به. نأتي الآن إلى الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني من سفر الأعمال، وستقرأها لنا الأخت ميسون مشكورة ابتداء من العدد 37.
فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. وبأقوال أخرى كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.
لقد نخست قلوب السامعين فطلبوا رحمة الله وتابوا، فماذا تفعل بنا هذه الرسالة اليوم؟ ما هي ردة فعلنا لرسالة بطرس إلينا؟ ماذا نفعل وما هو موقفنا عندما نعلم أن خطايانا هي التي قتلت المسيح؟ هل نبقى جامدين وكأن الأمر لا يخصنا؟ لقد نخس سمعوا بطرس في قلوبهم وسألوا: ماذا نصنع؟ فأجابهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا. مستمعي، الإنسان لا يبقى كما كان بعد سماع صوت الله، بعد قراءة الإنجيل. فإما أن تلين رسالة الإنجيل قلبه، تنخس ضميره الخاطئ وتقوده إلى التوبة، وإما أن يتقسى ويتصلف ولا يعترف بخطاياه وشروره. وكل منا يختار أمام تأثيرات عديدة موقفه، فهل الثلج يذوب أمام أشعة الشمس، وهل جير يتقسى أمام وتحت تأثير نفس الأشعة؟ أي أن الرسالة في جوهرها واحدة، لكن واحدا يقبلها فتتغير حياته، وآخر يرفضها فيبقى كما كان في معاصيه وشروره. وماذا فعل الجمع بعد ذلك؟ يقول كاتب سفر الأعمال: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. يا له من تغيير عجيب ما تحدثه سكن روح الله في حياة الإنسان. فالإنسان في طبيعته أناني، يحب حياته، يحب ذاته، ولكن عندما ينفتح على الله يتقرب إليه، إذ يقبل خلاص المسيح وفداءه فيسكنه روح الله، إذا بذلك الإنسان يأخذ من طبيعة الله فيصبح إنسانا آخر محبا معطاء. ما أكثر الذين يرتدون أماكن العبادة، إما خوفا من المجتمع أو خشية من عتاب أو قسرا وبالقوة أو من قبيل عادة تعودوها لا أكثر. لكن ما أبعد الفرق حين يدفع حب الله الإنسان حتى يوجد في بيت العبادة، كما سمعنا هؤلاء الذين آمنوا القول وكانوا كل يوم
يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. لقد سكنت طبيعة الله حياتهم، أصبحوا أولادا لله بعد أن كانوا أولادا لإبليس، أصبحوا أولادا لله فصارت المحبة شعارهم والمساواة. الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجمع كما يكون لكل واحد احتياج. مستمع الكريم، لقد ولدنا جميعا من أب هو آدم ومن أم هي حواء، وطبيعتنا التي ولدنا فيها تحتم علينا غريزيا أن نفعل الشر والخطية، لكن لا يوجد سبب ولا داع حتى نبقى في هذه الطبيعة الساقطة نعمل ونحقق رغبات الجسد الدنيئة. فالله يمد يده إلينا بالرحمة إن كنا نقبلها، يعرض علينا أن نكون أولادا له. الطريق إلى ذلك هي بالإيمان بالمسيح، بقبول فداء المسيح عنا فوق الصليب. حينئذ يطعمنا الله ويجعلنا أعضاء في عائلته السماوية، ويسكن حياتنا روحه القدوس. عندها سنعيش على مستوى يختلف عن مستوى مجتمعنا البشري، ستختلف أهدافنا وطموحاتنا عن مطامع وأهداف أقراننا، لأن طبيعة الله سكنت فينا.
الفرصة هي لنا إذا استفدنا منها، ولإلهنا الصالح كل الحمد والمجد على الدوام.